بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الاختلاف في العقائد والمتبنيات الفكرية عند الناس أمر وحقيقة لا جدال فيها ولا نقاش. تختلف اعتقادات الناس ومتبنياتهم الفكرية وأديانهم ومذاهبهم. ما يعتبره هذا الإنسان حقا يراه ذلك الإنسان هو الباطل وبالعكس. هذا الاختلاف في الاعتقادات يجر إلى النقاش والحوار بين هذه الفئات الاجتماعية، إما بدافع التبشير والدعوة، وإما بدافع تقوية ما هو عند الذات. يعني المسلم لكي يقوي عقيدته أمام المسيحي مثلا يبرهن على عقائده ويبين أدلتها حتى هو يقتنع بأن عقائده مستدلة ومبرهنة وقائمة على أصول قوية. هذا غرض. والغرض الآخر لدعوة ذلك الطرف إلى معتقده وما يتبناه. يعتقد في أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، وأن الرسالة الإسلامية هي خاتمة الرسالات، ويحب للآخرين الخير عندما ينتمون إلى دينه فيقوم بدعوتهم. هذه الدعوة تعني تخلي ذلك الطرف عن اعتقاده وتخليه لا يتم إلا بالبرهنة على أن ما لدى المسلمين أفضل وأصح مما لدى هذا المسيحي. لهذا أنت ترى أن القرآن الكريم لم يمنع عن الدعوة، لم يقل أنه لا يمكن، لا داعي للاختلاف، لا، ولا يزالون مختلفين، لكن دعا إلى حسن إدارة الحوار والنقاش والدعوة، فقال ادعو إلى سبيل ربك، لكن مو أي دعوة، مو بأي أسلوب، وإنما بأسلوب محدد: ادعو إلى سبيل ربك ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. جادل، لكن مو أي جدال، وإنما جادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. احنا نلاحظ ان الخلاف المذهبي موجود بين اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام واتباع مدرسة الخلافة. هذا موجود ولا يمكن التنكر اليه، انما ينبغي ان يقال ان طريقة ادارة هذا الاختلاف والحوار والنقاش ينبغي أن تكون خاضعة لأسس علمية وإلى آداب المناظرة، هذا شيء مطلوب ومعقول. ووجدنا في تاريخ المسلمين حالات كثيرة لا تلتزم بأسلوب الحكمة ولا الموعظة الحسنة، ولا تلتزم بآداب المناظرة، ولا تلتزم بالروح العلمية، ووجدنا في الطرف المقابل إضاءات مهمة جدا تلتزم بالحوار العلمي الرصين، بالتتبع الدقيق، وبالأدب الجم العالي في تعامل هؤلاء مع الخصوم. ومن النماذج المضيئة جدا في هذا الباب ما ألفه الحجة الكبرى علامة الهند السيد المير حامد حسين النقوي الهندي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه عديم النظير إلى أزمنتنا هذه، كتابه عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام. أولا أنا أريد قبل هذا، قبل أن نذهب إلى الحديث عن شخصيته، أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الروح العصبية اللي أحيانا توجد لدى بعض الأمم ومنها العرب ومنها شعوبنا أيضا في احتقار غير العرب ولا سيما الهنود، الآن هذا شيء في حالات سيئة يمكن أن يلحظها الإنسان في الإعلام، تصوير الإنسان الهندي أو الإنسان الأجنبي بأنه ما يفهم، بأنه بهيم، بأنه لا يدبر أمره، هذا في الإعلام موجود، لكن ينزل إلى حالات عند الأولاد عند الصغار، وعندنا حالات مع الأسف الشديد ينبغي أن نشير إليها ونؤكد عليها في مناطقنا، أن تشوف الطفل أو الحدث يأتي وينظر، من الطبيعي أن يضرب، هذا هندي غير، يعني كأنما هو أقل من إنسان، يحتقر باعتبار هندي، هذا هندي، هذا بنغالي، هذا ما أدري كدائي. طيب، وتصير حتى حالات من الاعتداء على أثر هذه النظرة الدونية لغير العرب، وهذا مؤشر خطير جدا وليس بصحيح. هذا إحنا أولا ندين الإعلام الذي لا يساهم مساهمة جدية في هذه الجد. شوف مثلا إذا واحد من البلد سوى جريمة، ارتكب أحد الأشخاص كذا وكذا، بس إذا ارتكب واحد هندي، شوف بالبنط العريض، هندي يقتل كذا، أفغاني يصنع كذا، باكستاني يقوم بكذا، شو معنى هذا؟ ما صار نسبة إلى بلده وذاك صار، حتى تصير حالة من التعليم، هذا خطأ في الإعلام. إما أنت مقرر أن تجيب جنسية كل واحد، لازم تجيب، إذا عراقي تقول عراقي يرتكب كذا، سعودي يرتكب كذا، أردني يرتكب كذا، كويتي يرتكب كذا، وجيب ذاك الوقت هندي وبنغالي وكذا. إذا مقرر أن تغفل الجنسية، ليش لما تجي القضية إلى جهة الهندي والباكستاني صار بالبنط العريض، بينما إذا كان المواطن أو عربي لا يكتب هذا الأمر؟ هذا جزء من الإعلام الخاطئ الذي يقنع الإنسان بأنه هو أعلى منزلة، بأنه هو أكبر، بأنه هو أسمى، لا لشيء إلا لأن لسانه عربي بس، وهذا ما أدنى عليه أي دليل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يتكلمون العربية، لو الذين أوتوا العلم إيمان وعلم. طيب،
الذي يحمل الجنسية الكبائية هو الأسماء عند الله عز وجل، واللي أتقاكم هو الأسماء. طيب، فهذه ملاحظة ينبغي أن نشير إليها ونؤكد عليها، وهي إذا ما وقف أمامها تتطور إلى دركات أسوأ من هذا الذي هو حافظ، يعني تتحول من احتقار في النفس إلى ضرب في الخارج وإلى اعتداء على ذلك الطرف، لا شيء إلا لأنه من جنسية أخرى. هذه مسألة. المسألة الأخرى قبل أن نبدأ في الحديث عن، لعلكم تلاحظون في أحاديثنا أننا ننوع في الحديث عن الشخصيات، فهذا فقيه عماني وذاك فقيه طوسي إيراني وهذا تركي وذاك هندي وهذا عربي وذاك أعجمي، للتأكيد على قضية عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام وهذه المدرسة، أن الميزة هي للعلم، إذا كان عالما كبيرا بغض النظر عن جنسيته وأصله ولغته وفصله فهذا يتقدم غيره. العلامة علامة الهند المير حامد حسين النقوي على الله مقامه، من أسرة كلها علماء، وهذا فقير ونعم، والده رجل كان من أعاظم العلماء والفلاسفة، وأكثر دراسة الولد مير حامد حسين على يد والده. واللطيف أن هذا الرجل المؤلف العظيم لم يخرج من الهند، يعني ما تعلم في حوزة من الحوزات العلمية التقليدية، راح النجف أو مثلا كربلاء أو إصفهان أو إيران أو غير ذلك، فهم. مما يعني أن الإنسان إذا عنده إرادة وعنده جدية في الدرس مهما كان في أي مكان اللي يكون، من الممكن أن يوصل إلى درجات عالية. فالوالد عالم كبير يعلم الولد، أخ المير حامد حسين واحد من العلماء الكبار، أبناؤه أيضا السيد ذاكر والسيد ناصر كلاهما أيضا من أعظم فقهاء الإمامية. هذا الرجل ألف كتاب عبقات الأنوار. عبقات الأنوار يتكلم فيه مثل أغا بزرق الطهراني. أغا بزرق الطهراني من إن شاء الله يصير بنا فد ليلة نتحدث عنه، رجل معرفته بالكتب كمعرفته بأولاده، يعني عشرات الألوف من الكتب نظر إليها ويعرف مستوياتها مؤلفها ونمطها وسبكها، وعنده كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، كتاب قيم جدا. هذا الرجل وهو الخبير في هذا الفن يقول: أجمل ما كتب في علم الكلام من صدر الإسلام إلى زمان تأليفه، يعني 1300 سنة، هذا أفضل كتاب من الكتب التي كتبت في علم الكلام. يعني العلامة الحلي وكتبه الكثيرة في علم الكلام ما توصل إلى قيمة هذا الكتاب. طيب، وأمثاله من العلماء الذين سبقوا، كل هؤلاء لا يصلون في كتابتهم إلى كتابة مثل عبقات الأنوار. الكتاب هذا كتاب ضخم باللغة الفارسية، خلاصة تعريبه أحد العلماء المعاصرين الحجة سيد علي الميلاني حفظه الله، عرب الكتاب واختصر، يعني اختصر وعرب. فالكتاب الملخص والمختصر من الكتاب الأصلي يطلع في 20 مجلد، هذا الملخص ماله. بس حديث واحد وهو حديث الغدير اللي بحثه العلامة النقوي على الله مقامه، حديث الغدير في 1080 صفحة من الطبع القديم، ترجم إلى اللغة العربية وطبع في 10 مجلدات، هذا بس حديث الغدير. لعله لو كان يعرب كل الكتاب ويطبع لعله يصل إلى أكثر من 80 مجلد في البحث العقدي المتقن والقوي جدا، اللي إلى حد يقول عنه الميرزا محمد حسن الشيرازي، تكلمنا عنه في ليلة ماضية. طيب، هذا مرجع الشيعة وزعيم الطائفة في زمانه، وهو ممن آثره صاحب الكتاب. صاحب الكتاب بن حامد حسين توفي 1306، والسيد محمد حسين الشيرازي توفي 1312. فوصلت بعض أجزاء الكتاب إلى مرجع زمانه الميرزا الشيرازي الكبير، فكتب رسالة مفصلة إلى المؤلف يثني فيها على جهوده وتحقيقاته وتدقيقاته، ويطلب منه أن يترك كل شيء اللي عنده ويواصل في العمل في هذا الكتاب. وأوصي الناس في الهند أن يدعموا بكل ما يستطيعون صاحب الكتاب حتى ينجز إكمال هذا الكتاب. يقول لها: رأيت في هذا الكتاب تحقيقات عالية تفوق في روائحها على طيب الغالية، وإلى غير ذلك من كلامه. هذا أصل موضوع كيف كان في تلك الفترة. صارت مملكة في الهند تسمى مملكة أوده، مملكة أوده، ومن خلالها بدأ الفكر الشيعي التابع لأهل البيت عليهم السلام ينتشر بالتدريج في أوساط أبناء الهند. أكو عالم من غير الشيعة يقال له ولي الله الدهلوي، الشاه ولي الله الدهلوي، عالم هندي حنفي المذهب، شاف هذا يعني التوجه إلى الفكر أهل البيت وكذا، وهو يعتقد بأن هذا الفكر فكر خاطئ، فقام بتأليف كتاب اسمه التحفة الاثنى عشرية مضاد للتشيع. في باب الإمامة اتعرض إلى عقائد الشيعة، وقال إن عمدة فكر الشيعة يقوم على خلافة علي بن أبي طالب، وكل أدلتهم لا تتجاوز 6 آيات و12 حديث مروي عن النبي، أما الآيات فهي كذا. مثلا جاءت آية وأنفسنا وأنفسكم، آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، آية وهم راكعون ويؤدون الزكاة وهم راكعون، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، وهكذا. وقال هذه الآيات لا تدل على مطلوب الشيعة، وليس فيها أي دلالة على خلافة الإمام علي. وأما الروايات فجاب 12 رواية حسب قوله، منها حديث الغدير، منها حديث الثقلين، منها حديث المنزلة، منها حديث الطير المشوي، منها حديث التشبيه، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ونوح في فهمه وكذا فلينظر إلى علي بن أبي طالب. طيب، وهكذا استعرض الروايات التي قال أنها 12 رواية، وينحصر استدلال الشيعة على إمامة علي بن أبي طالب في 12 رواية، وأن الحديث إذن لا يوجد دليل على إمامة علي بن أبي طالب. المير حامد حسين النقوي الهندي على الله مقامه، مير حامد حسين هذا العالم الجليل الفاحل، انبعث للرد على هذا الكتاب. بين قوسين هنا أنا أريد أقول لكم فد نقطة، وهي أنكم تلاحظون أن الغالب في كتب الشيعة أنها كتب ردود ودفاع،
طيب،
قليل عندنا من العلماء من يبدأ بالهجوم على الطرف الآخر، هما بس مو سيرة العلماء هي هذه، والغالب في كتب الشيعة خصوصا الكتب المهمة والرئيسية أنها شنو؟ ردود وليست هجومات. طيب شوف مثلا يجي ابن حجر الهيثمي يألف كتاب الصواعق المحرقة في نقد عقائد الشيعة فيرد عليه العلماء. طيب يجي افترض واحد القزويني ويألف كتاب نواقض الروافض فيرد عليه احدهم بكتاب مقابل. يجي هذا مثل ولي الله الدهلوي ويكتب كتاب التحفة الاثنى عشرية فيرد عليه منه المير حامد حسين النقوي في كتابه عبقات الأنوار. هذه ملاحظة، وهذا معناه أن الغالب أن التشيع كان يتعرض للهجوم فيضطر إلى الدفاع، ولم يكن غالبا في صدد مهاجمة الآخرين. طيب هذه فد ملاحظة تحتاج إلى تتبع أكثر، الآن لسنا في صدد الحديث عنها. طيب إجا المير حامد حسين تتبع قرأ راجع عشرات الآلاف من الكتب، وحقيقة هذا أمر عجيب، يعني إنسان توفي وعمره 60 سنة وهل مقدار الهائل من الكتب اللي تتبعها وراجعها، وبعضها كما يشير مثلا يقول وقد اشتريت هذا الكتاب من الحديدة في اليمن، وقد رأيت هذا الكتاب في مكتبة الحرم النبوي الشريف، وقد رأيت هذا الكتاب في مكتبة فلان. طيب فيستشهد بها تتبع كبير، فلأجيب لك بعض الأمثلة على تتبعه وسعة اطلاعه. لما يجي أولا إلى هذا الحصر اللي قاله، أول شيء قبل هذا نروح إلى موضوع أهم، وهو أن أمير حامد حسين النقوي أول ما إذا شاف هذا الكلام مو كلام ولي الله الدهلوي، مو عباراته، مو نفسه، مو كلامه، فلازم إذا يكون كلام آخر. راح يدور يدور بحث إلى أن أثر على كتاب مؤلف قبل هذا الكتاب في أفغانستان، ألفه رجل يقال له نصر الله الكابلي اسمه الصواقع، أيضا ضد الشيعة في كابل في أفغانستان، فراح حصل هذا الكتاب وإذا بكتاب التحفة منسوخ 100% من ذلك الكتاب، بس فقط هذا ولي الله الدهلوي شال الغلاف وغير اسم المؤلف وخلاه. قال عمي هذا الكتاب انت لو مخليه على اسم صاحبه الاولي وقايل انا رأيت مثلا ان فلان اتعرض الى هالموضوع واحسن عند ادلة وكذا فانا اثبته في كتابي، ليش تنسب الى نفسه وتدلس على الناس؟ انت الان هذه قمت حسب تعبير المعاصرين سويت سرقة فكرية، واحد يجي انت مؤلف كتاب وتعبان فيه وكاتب انه بيده، بعدين انا اجي هالشكل على البارز اشيل الغلاف الاول والغلاف الثاني واغير الاسم واطبعه باسمي وباسم اخر واوديه للمطابع وابيعه، هذه يسمونها سرقة. كيف وصل الى هذا الكتاب وقارنه مقارنة دقيقة فإذا بهذا الكتاب نسخة أخرى حتى الفاصلة والنقطة حسب التأليف؟ هذه مو طريقة واحد عالم، مو طريقة مناظر. أنت إذا تريد تستفيد منه قول أنه أنا أنقل هذه المعلومات وهالقضايا وهالأدلة من كتاب فلان لمؤلف فلان، ما حد يحاسبك، ولكنك تعطي صاحب الكتاب الحق. أما أنت إذا أجيت وأخذت حق صاحبك المؤلف، شلون ينظر إلى التصاحب حق في المدى العام؟ كيف أثر على هالكتاب؟ مع أنه الكتب في ذاك الوقت مو مثل الآن تتناقل بس وفتناسون، كتاب مؤلف في أفغانستان وهذول يحجون في الهند. فكانت هذه أول ضربة لمصداقية كتاب التحفة الاثني عشري. اجينا إلى داخل الكلام اللي موجود فيه، تتبع غريب عند هذا الرجل على الله مقامه. أجيب لك بعض الأمثلة الآن فقط حتى يتبين لك أن هؤلاء كيف يشتغلون، بأي درجة من الإتقان، بأي درجة من الجودة. نقل ذلك الكاتب عن ابن تيمية أن حديث سفينة نوح مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، قال وهذا عن ابن تيمية، وهذا الحديث لا يعرف له إسناد في أي من كتب الأحاديث، ما إلى سند أصلا. فذهب الأمير حامد حسين النقوي ومن كتب السنة الحديثية وجد له 95 سند، مو واحد ولا اثنين. طبعا احنا لما نقول انه من كتب السنة، ليش؟ مو مثل ما قسم من الناس يقول شوف الشيعة ما يثقون في كتبهم ولذلك يستدلون بكتبنا. لا حمي، مو هالشكل. من قانون المناظرة أن أنت تستدل علي بما أؤمن به أنا، فإذا أنت سني لازم أجيب لك أحاديث من كتب سنية، وإلا إذا أجيب لك كتب من أحاديث من كتب شيعية تقول أنا ما أؤمن بها أصلا. لازم أجيب لك حديث النبي اللي أنت تعتقد به، أما إذا جبت لك حديث الإمام الصادق يقول أنا أعتبر الإمام الصادق واحد من العلماء، حال غيره. طيب لازم اجيب لك من الصحاح عندك انت، ما اجيب لك من الكافي. فذهب وفتش وتتبع 95 سند لهذه الرواية. شلون انت يا رجل تقول هذا لا يعرف له اسناد في اي من كتب الحديث؟ اخر واحد اذا يريد يكتبها لازم شوي يرجع الى وجدانه. هذا من تتبعه. مثال اخر، كتاب عفوا حديث الثقلين ابن الجوزي، اني مخلف فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، قال هذا ايضا حديث ليس له سند معروف وهو ضعيف بالتالي وساقط عن الاعتبار. فراح وتتبع في كتب السنه الحديثية من متقدمة ومتأخرة لأو 50 مورد من الموارد ما ذكر هذا الحديث في كتب علماء أهل السنة. شلون ليس له إسناد يعتبر وكذا؟ 150 شيء كثير سند حديث واحد. يجي إلى قضية نفس المعاني مثلا، هذه من الأشياء العجيبة، يعني أن عالم يقول هذا الكلام، هذا ولي الله الدهلوي في التحفة يقول حديث الطير اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يقول هذا حديث لا بأس به، سنده زين، ولكن دلالته ما معلومة. المقصود مقصود النبي شنو؟ مو أحب الخلق يعني أحسن الخلق عند الله، وإنما أنا أحب الخلق إلي في الأكل، يعني اللي أحب آكل وياه جيب لي واحد آكل وياه حتى أنا آكل زين وهو يأكل زين. بعض الناس أنت ما ترتاح إلى الأكل وياهم، بعض الناس لا تحب تأكل وياهم، بالله عليك. مثل هذا التوجيه في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله جيب لي واحد حتى آكل وياه زين وأنا أحب الأكل وياه، هذا توجيه الله عليك. لكن هذا كلامي أنا، أما هو لما يرد على هالفقرة كم تتوقع وجه يجيب إلها في الرد عليها؟ وجهين، وجهين، 15. رد على كلامه هذا 70 وجها، كل وجه يختلف عن الوجه الآخر. 70 وجه حقيقة بالنسبة إلى الإنسان، المتأمل يعجز عن هذا. أنت يقول لك تعال أعطيني أنا أي شيء من الأشياء 70 دليل ما تقدر تقول مهما وضحت هذه الأمور عندك. أما هو يقول كلمة واحدة يرد عليه ب70 وجه، الحقيقة شيء يكاد يقترب من الإعجاز بالنسبة إلى الإنسان العادي. ما يقدر الواحد يجيب 70 دليل في نقض كلام الآخرين. يقول له أنت تقول الشيعة كل أدلتهم مثلا 6 آيات و12 رواية. زين العلامة الحلي مؤلف كتاب سماه 2000 في إمامة أمير المؤمنين، 1000 دليل وكسور جايب هناك بين أدلة عقلية ونقلية روايات وآية. شلون هذه كلها تركتها وحضرت القضية في 6 آيات وفي 12 حديث؟ وعلى هذا المعدل وكان إلى ذلك أيضا شديد التأدب في المناظرة، شديد التأدب يعني يرد بقوة ولكن من غير انفعال. ما يجي يقول مثل ما قال بعضهم عندما ناقش العلامة الحلي واسمه لقبه ابن المطهر، فلما ناقشه بعضهم شنو يقول؟ قال ابن المنجس، بهذا التعبير المشير. طيب انت عندك اختلاف، جيب دليلك وجيب برهانك، اما تجي سبه وتقلب اسمه وغير ذلك هذا مو شأن العلماء. طيب مع قوة استدلالاته وجودتها ومتانتها إلا أنه لم يتجاوز هذا الجانب من احترام الطرف الآخر، ما شتم ما تهكم بذاك المعنى اللفظي. طيب وإنما كان ملاحظا لهذه الأمور. فهذا العالم الجليل ألف هذا الكتاب، كتاب عبقات الأنوار، أفرد لكل موضوع بحث، يعني الغدير إليه مجلد اللي نقلنا أنه عربه أحد العلماء عرب كتاب الغدير بكامله فكان 10 مجلدات. هالمجلد هذا اللي 1080 صفحة من مرحام الحسين صار 10 مجلدات بالطبع الحديث وبالتعريب. طيب هذا إذا ينطبع الكتاب كله ما مطبوع إلى الآن، وإنما مطبوع منه مثل هذا التعريب مثل تلك الخلاصة وهالمقدار هذا. والسيد محسن الأمين العام على الله مقامه كان يتمنى يقول حبذا لو ينبعث بعض العرب العارفين باللغة الفارسية لكي يترجموا هذا الكتاب إلى اللغة العربية. ولو ترجم من الممكن أن يصير أكثر من 80 مجلد، 80 مجلد للبحث العقدي المتتبع والقوي والرصين. هذا يعتبر شيء كثير جدا من هذا العالم الجليل، ولم يكن هذا كتابه الوحيد. عنده غير هذا الكتاب 21 كتاب آخر بين كتب فقهية وكتب عقائدية ومختلفة متنوعة. طيب ولذلك يتعجب الإنسان كيف واحد يقدر يحصل هالقدرة وهالوقت. طيب في بعض الأماكن تحدثت عنه فقال لي شيخ أنت تتحدث عن أشياء يعني من وين يحصلون على هذا الوقت كله؟ طيب يعني يقول لك واحد احنا اذا نقرا كتاب ابو كذا صفحه نشوف نفسنا نحتاج الى ايام، نريد ننجز عمل نحتاج الى شهور. هذا يسوي لك هالكتاب هذا بهالمقدار، صاحب الجواهر 45 مجلد، هذا 80 مجلد، ذاك ما ادري كم، من وين يصير لهم كل هالوقت هذا؟ واحد من الاشياء الله سبحانه وتعالى اذا راى عبدا من عبيده في طريق الخير يعطي له البركة، خلفي بركة، هذا واحد من التقدم. والأمر الآخر حسن تنظيم هؤلاء لوقتهم وبذل الجهد الأكبر. مثال هذا العالم الجليل يقول لك كان يجلس للمطالعة، يطالع الكتب هذه اللي يريد يبحث فيها، فإذا تعب كثيرا قام ووقف إلى أن يتعب من الوقوف يضطجع على جانبه الأيمن، إلى أن يتعب يضطجع على جانبه الأيسر، إلى أن يتعب ينام هكذا وعنده كما فالشيء اللي يثبت الكتاب على صدره. حتى نقل العلامة الطهراني على الله المقام أنه لما توفي هذا العالم الجليل مير حامد وجدوا في صدره هذا أثر خطه الشكل من كثرة ما وضع الكتب على صدره لكي يطالعها، فهو في كل الحالات يطالع. أنا إذا قعدت وتعبت أقوم أروح أستريح، أنت إذا شوية تعبت تروح تنام، أكيد ذاك ينتج وأنا لا أنتج هذا الإنتاج المطلوب، صحيح لو لا؟ فهؤلاء بذلوا جهود كبيرة جدا، قالوا أنه ظل يكتب بأصابع يديه ولم يستخدم، هذا بين قوسين يذكر في أحواله، لم يستخدم غير القصبة أو القلم المصنوع في الهند بيد مسلمين، والمركب أو الحبر إلا بيد مسلمين، مع أنه يعني كانت في ذات الوقت يعني الأدوات اللي تجي من بريطانيا ومن أماكن أخرى وبعضها يسهل العمل، لكن كان عنده ملاحظة هالجهة أنه ما يستخدم شيء إلا يكون مصنوع بيد المسلمين، فكتب بيده أصابعها راحت واحد واحد زين، إلى أن إذا هذه ما قامت الطاوعة في الكتابة أصلا، ما قام يقدر يكتب بيده اليمنى، فاستعان بولديه سيد ناصر وسيد ذاكر، هو يجلس ويملي عليهما وهما يكتبان، إذا تعب واحد يخلي الثاني يكتب، وهكذا استطاع أن يكمل هذا الشيء الكبير خلال هذه، اعتزل عن كل شيء فيما نقل في أحواله، يعني القضايا الاجتماعية فاتحة فلان ومولد فلان وعزاء فلان وغير ذلك، هذه اللي يتورط فيها عادة المشايخ والعلماء، وإذا واحد ما حضر فاتحة أو ما حضر ما أدري عرس فلان تعال، وش اللي غسله؟ أبدا ما ينغسل، يعني هذا يتحول إلى إنسان قائم بمنكر وذنب شديد وعظيم، ليش ما درى أن عنده عرس ولده وما إجي أيضا؟ يضع بعض الأحيان إذا واحد يريد يروح كل الأعراس وكل الفواتح وكل المواليد وكل المناسبات ما يبقى لك شيء لكي يقرأ ولا يكتب ولا كذا، فأنت اقبل عذر أخيك عالم أو غير عالم، أنا ما أقول لك، بس أقول لك هذا بالنسبة إلى المشايخ والعلماء، هذه شكوى أنا أراها عند كثير منهم، إذا هو لنفترض شخص معروف في بلد من هالمنطقة إلى ذيك المنطقة في السنة على الأقل، إذا مرة من المرات أحد المشايخ سوى إحصائية هالشكل، قال إذا بس في بلده وحواليها لازم في السنة 240 مناسبة يروح إليها، هذا إذا بس في بلده بين فاتحة وبين ما أدري عرس وغير ذلك، زين إذا أضيف إليه بقية المناطق الأخرى لازم يعني كل شغلة رايح وجاي مخلف ومبارك، مطلوب من الإنسان أن يشارك في الحياة الاجتماعية وهذا زين طيب وأن لا ينعزل، بس إذا إنسان ما استطاع أن يلحق على هذا أو ذاك لا يصير كأنه عامل كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم. هذا المير حامد حسين على الله مقامه لتأليف هذا الكتاب اعتزل الموضوع الاجتماعي نهائيا، بعد لا يصلح لا يزور ولا يخلف ولا يودع ولا يبارك ولا هم يحزنون، وهو مشغول بذلك العمل ونعم ونصنع وجزاه الله خير. طيب فهؤلاء قسم منا الله يعطي لهم البركة في أوقاتهم ما داموا أعطوا لله عمرهم وجهدهم، وقسم آخر شيء من تنظيم الوقت وزيادة الجهد، يعني إذا غيره ينام مثلا 9 ساعات وشوفها قليلة وينام 4 ساعات وشوفها كثيرة، أكيد هذا بالتالي يربح نص العمر الإضافي. فهؤلاء كانوا هكذا وأنتج إنتاجا طيبا هذا العالم الجليل رحمة الله عليه، وإحنا نعتقد أن هذا هو البديل عن
المناكفات والتوترات والمشاحنات اللي تصير بين الطوائف والمذاهب، خلي يكون البحث بحث علمي مداره الكتاب والحجة والبرهان والدليل أفضل من، لأن ترى يا أخي المذهب والدين ما ينتصر بالسيف، ما ينتصر بالمال، ما ينتصر بالقوة أبدا. وبعضهم بين فترة وأخرى يقولون ترى فلان دولة قاعدة تعطي الناس فلوس حتى يصيروا أتباع من أهل البيت، حتى تصير نكتة في موسم. قلنا عميش الواحد إذا صار شيء ياخذ منه فلوس، لازم يطلبون منه الخمس أول ما يصير من شيعة أهل البيت، ما يعطون فلوس في التشيع. التشيع إنما يحصل الواحد وراء السحب وأذية ومطاردة ومشاكل، وفوقهم لازم يدفع الخمس ماله. ومع ذلك هؤلاء المؤمنون متمسكون بأقوى أنواع التمسك. أما دين اللي يجي بيعطيه 100 دولار حتى يروح يخمس فلوسه 10,000 دولار، هذه مو تجارة رابحة. الدين اللي ما ياخذ منك فلوس ممكن تشتري يعني. أما الدين اللي لازم تعطي فلوس من عندك أنت طائعا راضيا، هذا ما يجيب الفلوس أبدا. الدين اللي وراه رفاهية وراه مناصب وراه كذا يمكن الناس يروح وراه. أما الدين والمذهب اللي الواحد يحصل من وراه أذية وإقصاء وإبعاد وتمييز، هذا ما يجي من هذه الأشياء الدنيوية، إنما يأتي بالحجة في الفكر وبرجاء ثواب الله في يوم القيامة. لو كانت القوة تجيب شيء، الفلوس يجيب شيء، لكان بنو أمية هم الباقون الآن. وين منهج بني أمية؟ وين منهج بني العباس؟ الآن ماكو واحد يشرف أن ينتمي إلى هذا المنهج. إذا تريد تسب واحد قل له أنت أمر. ليش؟ لأن ذاك ما عنده حجة. لما يجي يقابل ابن زياد الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلسه يقول له من هذا؟ قالوا له هذا علي بن الحسين. فقال أوليس الله قد قتل عليا؟ فجاوب الإمام قال كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. شوف المنهجين هنا يختلفوا، منهج مسؤولية الإنسان عن أعماله أو تحويل الجرائم على الله. قال بل قتله الله. فالإمام زين العابدين قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، بس ما يجي ويذبح واحد. طيب قال وبك رد وبك جرأة على رد جوابي؟ قام سحب سيفه لكي يقتل الإمام. منطق ماكو، حجة ماكو، أكو سيف. فقامت زينب عليه السلام وألقت بنفسها على ابن أخيها لكي تحمله. أو في مجلس يزيد نفس الكلام، يقولون خلي يصعد المنبر، هذا شنو يقدر يقول؟ ما قدر ما يحسن هذا الغلام. قال لهم هذا عنده حقائق، احنا عندنا فضائح. إن صعد هذا الغلام على المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. هذا عنده الحقائق، هذا عنده الحجة، هذا عنده البرهان. نفس كلام زينب عليها السلام عندما ذاك الوقت هاي القوة موجودة مو عند زينب، السلاح موجود مو عند زينب، المال موجود مو عند زينب، عند الطرف الآخر، ولكن عند زينب هذه الخطابة الرائعة وهذه الحقائق الجلية وهذا الكلام المتدفق. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطره عندك، فشمخت بأنفك ونظرت في عزلك جلان مسرورا، حيث نظرت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم، أمن العدل يبنى الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. تقول ذلك غير متأثم ولا مستعظم، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك: لقد استأصلت الشفة شأفة ونكأت القرحة. وظلت في هذا الخطاب. على الطرف الآخر كانت هند زوجة يزيد تسمع خطابة متدفقة بلاغة غير طبيعية، فتسأل من خادمتها: من المتكلم في المجلس؟ قالت لها المتكلم امرأة. قالت: ويحك، اذهبي واسألي من تكون هذه المرأة، أرى عليها بلاغة وفصاحة وشجاعة. فذهبت الخادمة، جاءت قالت: هذه امرأة تسمى زينب. ويحك، زينب في النساء كثير، ارجعي وسل الخادم زينب ابنة من. رجعت الخادمة إلى سيدتها، قالت: سيدتي، إن الخادم يقول هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب. رفعت يدها، صفعت الخادمة: قبحك الله، قبض الله فاكي وأجهد بلاكي. زينب ابنة علي، شو تسوي هنا؟ مخدرة الطالبيين، عقيدة الهاشميين، ماذا تصنع هنا؟ قالت: هو ما أقول لك، لما علمت بالأمر أماطت الستار، وقع نظرها على زينب كأنها تريد تتأكد أن هذه زينب أو لا، لأنه تعرف وصلتها في المدينة. وزينب هنا لسان حالها: أنا زينب، أنا زينب، اللي يحجون عني يا اي، انا سلت المصايب معايا يا سلمني، انا تمرمريت من زغر سني يا بطار المشى والنايا يا احسني. لعل تسألها: ازاي بجهنا؟ ما الذي جرى عليكم؟ اجابتا بلسان الحال: بينا يا هند خان الدهار، بينا ولينا الذباح واحنا السبيل، ولا طارش اللي يصل المدينة، المدينة يكبرها لي بالمر علينا. فأوقفها مثل الهما في ابتياعها، وجرعها الأعداء ذل سماعها، وأبرزها تحمى بضوء شعاعها. يسب أبوها عند سلب قناعها، ولا ستر إلا ساعد وجنود. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. آمين.